روحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين،
شفاء لروحي وحبل المتين ورحمة قلبي وحصن الحصين،
وأمن حياتي
وخير الدليل
إذا تهت يوما
مع الحائرين.
وقرآننا هدينا والحبور وبشر يسلي الفؤاد الحزين.
الحمد لله الكريم المنان ذي الطول والفضل والإحسان، الذي هدانا للإيمان وفضل ديننا على سائر الأديان، وامتن علينا بإرساله إلينا أكرم خلقه عليه وأفضلهم لديه نبيه ورسوله محمد صلى عليه عليه الصلاة والسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فاجعل اللهم بحولك وقوتك ورحمتك كل صعب علينا سهلا، فإنك إن شئت جعلت الحزن سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله وبياكم مشاهدينا الكرام، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج ألف لام ميم، وحلقة اليوم عن أنواع الهجر. اتفقنا خلاص البرنامج موعده جديدة الثلاثاء والخميس في الثامنة وخمسون واربعين دقيقة، الساعة 9:15 تنتظروا البرنامج. يوم الثلاثاء هنتكلم عن أنواع الهجر، ويوم الخميس هنتكلم عن الأداء القرآني. ومعي ومعكم ضيف الاستوديو، كان معنا في عدة حلقات سابقة ونسعد به في هذه الحلقة، الدكتور محمد محمود عبد المهدي. اهلا بحضرتك.
مرحبا شيخنا.
من علماء الازهر الشريف طبعا دكتور محمد، ويعني نحسبه على خير ونزكيها الله صلى الله حسيبه
على يديك،
اسال الله ان يجري الحق على لسانك
ويفتح بيك دايما ان شاء الله.
الله يرفع قدرك شيخنا. احنا بفضل الله تعالى مع شيخنا في حلقتين تكلمنا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر، وطبعا حال النبي صلى الله عليه وسلم مع التدبر يحتاج الى برنامج، وفي حلقتين أخريين تكلمنا عن حال الصحابة مع التدبر، وهذا أيضا يحتاج إلى برنامج. وبعد كده فصلنا بحلقتين مع المهندس عبد الدائم الكحيل، عبد الدائم الكحيل، في حلقتين عن الإعجاز الكوني في القرآن، وده من باب التدبر أيضا، نحن نتدبر آيات القرآن في الآيات الكونية والآيات الإيمانية وفي كل ما يخص القرآن. ورجعنا تاني نكمل مع شيخنا الدكتور محمد محمود عبد المهدي الكلام عن حال التابعين مع القرآن الكريم في التدبر. وقبل ما نبدأ مع شيخنا الكلام عن التابعين، وأكيدهم حاضر لنا يعني أشياء طيبة وحكايات طيبة من الواقع، من واقع التابعين عن حالهم مع القرآن، كان في سؤال الأول في آخر حلقة كنت معنا شيخنا، نطرح السؤال وياريت الإجابة كمان.
هي السؤال كان تدبر كل من يرى بعد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن والاه. كان السؤال في آخر لقاء هو عن قوله سبحانه من سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
تمام.
وأن هذه الآية لها شواهد كثيرة، بما أن القرآن مثاني يأتي المعنى الواحد في أكثر من موضع، وفي كل موضع يأتي المعنى بما يكمل المعنى الآخر، ولكن المعنى واحد أو أصله واحد. وكان الجواب الذي كنا نحب أن نبينه للناس في أن الله تبارك وتعالى بين في مواضع من كتابه في سورة الإسراء وكذا سورة الشورى، في أن الله تبارك وتعالى له في تفضيل بعض الناس على بعض، وإتيان هذا المال وجعل هذا فقير وجعل هذا ذو صحة وجعل هذا يبتلى في صحات وجعل هذا كذا، أمر الله تبارك وتعالى ألا يحسد الناس بعضهم بعضا. نعم. فإن الحسد داء عظيم وأصل لأدواء كثيرة، وكل من فقد معنى التوكل يقع في الحسد، وكل من فقد معنى التوكل
يقع
في الحسد. وقال الله واعظا عباده وناهيا كل من أخذته قلوبهم إلى الحسد، فقال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض.
نعم.
ثم فسر سبحانه في مواضع أخرى من كتابه، وهذا هو التدبر شيخنا، أن تجتمع الآيات مثاني على المعنى الواحد لتريح المؤمن. فقال مثلا في الإسراء: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض.
مين.
ثم لفت الأنظار إلى الآخرة ليعلم أن التفضيل في الدنيا إنما هو إجراء حياتي إن صح التعبير.
نعم.
يعني أجراه الله تبارك وتعالى هذا الإجراء الحياتي، فسره في موضع الشورى: ليتخذ بعضكم بعضا سخرية.
مين.
ثم في الموضعين الإسراء وموضع الشورى قال في الإسراء: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. وقال في سورة الشورى: ورحمة ربك يعني الجنة خير مما يجمعون. ثم بين الأمر أكثر في أن الدنيا طبيعتها في أن التفاضل يحصل، وتجد النعمة عند الكافر ربما أكثر، وذلك استدراكا للكافر وإمعانا، ولو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة.
يبقى المقاييس في الآخرة مختلفة عن مقاييس الدنيا تماما،
وأن الدنيا ليست دار تفضيل أبدا.
تمام.
أن الدنيا ولولا أن يكون الناس أمة واحدة.
نعم.
هذا من تتمة التدبر أيضا.
نعم.
نجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة.
نعم.
ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسر عليها يتكئون وزخرفا.
نعم.
ثم قال: وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. فيعني لما قال ونهى لم ينهى الناس لمجرد النهي، إنما حدد في مواضع أخرى لمن تدبر وجمع: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ثم ختم الآية بما يعين النفوس ويفهم الناس.
نعم.
أن الطبيعة: يا رب تمنى أريد مثل ما عند فلان، وأريد مثل ما عند فلان من الزكاة ومن قوة الحافظة ومن قوة القرآن ومن حسن الطاعة. فقال سبحانه: واسألوا الله من فضله.
أمين.
قال سفيان رحمه الله من كبار التابعين.
نعم.
وموضوع اليوم قال رحمه الله: فطالما أنه أمر أن تسأل فلا بد أنه سيعطي، واسألوا الله من فضله.
نعم.
وهذا هي الغبطة التي تعرفها، أن تسأل مثل ما عند أخيك من غير أن تتمنى زوال نعمته. فكان النهي الأول محوط بالأمر الثاني: واسألوا الله من فضله.
نعم.
سبحانه. فالآية شارحة نفسها في كل القرآن العظيم، كما قال في موضع قارون لما تمنوا مثل ما عند قارون، فقال سبحانه في ختام القصة: فأصبح الذين تمنوا
مكانه بالأمس
يقولون وي
كأن
الله يبسط الرزق لمن، يعني الموضوع مش مسألة أفضلية.
نعم.
وأنه فلان لما يأتي مال يبقى ده معناه أفضل، ولا فلان لما يأتي منصب يبقى هو خير الناس، وأن الله راض عنه كما قال زعم الكفار: نحن أكثر أموالا وأولادا.
نعم.
وما نحن بمعذبين، ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كل ذلك في قوله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ففي هذا الموضع الذي ذكرناه بين الله تبارك وتعالى أن هذا التفضيل في الدنيا إنما هو إجراء حياتي فقط، وليس معناه أن هؤلاء خير من هؤلاء، وإلا فكان النبي عليه الصلاة والسلام ارتضى لنفسه أن يكون رزقه قوتا، وأن يعيش مسكينا ويموت مسكينا، وأن أبا ذر أيضا ارتضى لنفسه ذلك رضي الله عنه. فكان نهج الصحابة، وكثير يخاف الغنى والكسرة، وهذا لا شك أنه يبغي في نفسه السلامة مع الصبر على إيه؟ على شظف العيش، رجاء أن يكون يوم القيامة من أسبق الناس إلى الجنة كما هو مبين في الحديث.
سؤال بقى مولانا، يعني حضرتك بتدي إشارة دلوقتي لأن التدبر يلزمه أن أنا أتابع مواضع كثيرة في القرآن وأربط بينهم، هل ده لكل الناس ولا يحتاج إلى جهد ولا يحتاج إلى علم ولا يحتاج إلى سؤال العلماء؟ فأنا حابب برضو أن أنا أوصل رسالة لمشاهدينا.
جزاك الله خير. هي مجرد اللفتة بشيخنا في سؤال فضيلتك، يبقى لابد يا جماعة نعرف أن القرآن مثاني.
نعم.
معنى مثاني يعني يتكرر اللفظ مع اتحاد المعنى، وفي كل موضع يتكرر فيه اللفظ يعالج شيئا في هذه القضية.
نعم.
يعالج شيئا في هذه القضية،
وحتى لو في تكرار يبقى التكرار ده مقصود بشيء،
مقصود بشيء جديد خالص.
نعم.
غير المواضع الأخرى التي
جاءت، الربط بين ما قبل الآية وما بعد الآية
وأنها تعالج قضية في معنى الرزق مثلا.
تمام.
فمعنى الرزق يأتي في البقرة ويأتي في آل عمران.
نعم.
ويأتي في المئين ويأتي في المفصل.
نعم.
وفي كل موضع في قضية الرزق يعالج.
نعم.
طبعا وأضخم موقع فيها هو موضع الزاريات: وفي السماء رزقكم وما توعدون
فورب
السماء. ده اللي استشهد به واحد التابعين عفان بن مسلم شيخ.
نعم.
البخاري لما خوف في قضية الرزق في مسمحنا في خلق القرآن. وكان عالما كبيرا في بلده، فجاءه من قبل الوالي من يأمره أن يتألى يتكلم بالحق وإلا قطع النفقة. فقام الرجل وقال وفي السماء رزقكم وما توعدون لا أقول إلا الحق. فما أمسى حتى أرسل الله له رسولا من أحد تجار البلدة يعيد النفقة عليه بأضعاف ما كان ينفق عليه بيت مال المسلمين قبل الوالد.
ورزقكم في السماء.
هو في السماء رزقكم وما توعدون.
نعم.
فكل من خوف في رزقه عليه أن يطلب آية المنافقون.
نعم.
وقالوا لا تنفقوا على من عند رسولهم الذين يقولون
لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.
فكل أهلي وأتباعي السنة يخوفون في أرزاقهم.
نعم.
ويهددون في أرزاقهم بترك الشريعة والالتزام. فبين الله تبارك وتعالى أن على المؤمن أن يهدأ وأن يثق بوعد الله.
نعم.
هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا.
نعم.
فرد الله الأمر إلى نفسه فقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. أظن
نعم.
الموضع لا يفقهون ولكن المنافقين لا يفقهون تلك القضية فهم دائما يهددون بالأرزاق. فالمواضع شيخنا
الربط يعني ربط عندي يعني نستطيع أن نقول يعني بعد كلام حضرتك ده أن القرآن كله يوضح بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا
ويحصل اليقين.
نعم.
الموضع تلو الموضع يحصل اليقين ويغلق أبواب الشيطان في الوساوس لأن طرائقه كثيرة. يدخل في الرزق من باب الكم فتهجم عليه بآيات في الكم وأن العبرة بالرزق.
نعم.
باب البركة. ويدخل في الرزق بقضية الكيفية فتدخل عليه بأنه يرزق الناس من غير كيف وبكيف سبب وبغير سبب.
نعم.
ويدخل في رزق وله قضايا ومداخل كثيرة فكلما دخل من مدخل جاءت الآيات فسدت عليه.
أنا أخذ بس بكلام حضرتك كلمة اليقين. لما عرضنا بفضل الله تعالى مع الدكتور عبد الدايم كحيل الكحيل الكلام عن الإعجاز الكوني في القرآن والإعجاز حتى الإعجاز الجسدي في القرآن يعني أنا واحد من الناس تأثرت بهذا الكلام وبهذه الأبحاث العلمية التي توافق القرآن لا نقول القرآن يوافقها هي توافق القرآن. لكن أنا بسأل حضرتك سؤال دلوقتي وربما بسأله بعض المشاهدين الكرام أنا دلوقتي هل لو ما شفتش الآيات الخاصة بالإعجاز العلمي ده واتبعت المفسرين في كلام المفسرين وصروح المفسرين وكلام المفسرين وبعد كده اكتشفت الآية العلمية أو الإعجاز العلمي ده والإعجاز العلمي ده تغير بعد ذلك فهل من ارتباط أنا بتكلم بقى على حكم شرعي هل من ارتباط بين الإعجاز العلمي وبين المفسرين في تفسيرهم؟
لا شك لا شك فإن المفسر إنما أراد هداية الآيات.
تمام.
وإن العلماء الذين هم أول ما يدخلوا في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وبعض أهل العلم إنما جعل الخشية في كل علماء الدين أو علماء الطبيعة أو كل علماء يكتشفون فيما جعل الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز فإنما كلاهما يهدف إلى تحقيق اليقين بكتاب الله.
تمام.
وهذا اليقين في جانب المفسر هو الجانب العملي على الجوارح وما يحصل من الثبات في قلب المؤمن وجانب علماء الطبيعة والجيولوجيا وكل علماء يعملون على حقائق الكتاب العزيز كما وضعت فضيلتك في برنامج الشيخ عبد المهندس عبد الدايم.
نعم.
عبد الدايم فإنما يراد أيضا تحصيل اليقين وهذا ما وعد الله به في كتابه صراحة.
نعم.
في خواتيم سورة فصلت قال سبحانه بما يخص برنامج المهندس عبد الدايم سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين
هو استشهد بهذه الآية فعلا
دي حقيقة. نعم. شيخنا مبينة.
نعم.
ولا معارضة أبدا أبدا بين عمل هؤلاء وعمل هؤلاء.
طب لو اختلف لو أنا في نظرية دلوقتي اكتشفها العلماء موافقة لما ورد في كتاب الله والنظرية ديت تم بعد كده التشكيك فيها فهل الاعتماد عليها يعني جائز ولا إيه؟ يعني
إذا كانت هي المنفذ الوحيد فالاعتماد عليها يكون لابد من تحقيق ونقول على العلماء الطبيعة وكل من يبحث في علوم الكونية ينبغي يا جماعة ألا تظهروا لنا إلا ما فيه تأكيد وما فيه يقين.
نعم.
وأن تنظروا أبحاثكم أما وإن الأمر أن هناك جانب آخر وهو جانب الهداية يعني إذا بينه المفسر فإنما يكون الأمر كما ذكرت فضلتك قبل الخروج إلى الهواء أنه مكمل وأنه خروج من اليقين إلى عين اليقين.
تمام.
أنه خروج من اليقين
إلى عين,
عين اليقين
مشاهدة بقى ومتابعة ورؤية
اليقين. بالضبط ورؤية الشيء كما. نعم. حكى الله تبارك وتعالى في كتابه وكما أظهر العلماء مما يبين تأكيد صدق كلام الله وأنه من لدن حكيم خبير.
بارك الله فيكم شيخنا ربنا يحفظكم ويرفع قدركم.
لا شك أنه قوي جدا وهو يؤثر في بعض طوائف المجتمع بشكل قوي جدا جدا ويحدث تأثير مباشر عن كلام المفسرين الذين قد يكون تقادموا بهم العهد أو لا يستطيع الوصول إلى بعض فئات الناس الموجودة.
لو أنا أظن الرؤية كمان غير القراءة، يعني لما أرى آية كونية تأثيرها علي على نظري وعلى قلبي وعلى يعني أحاسيسي أظن أنها مختلفة تماما عن أن أنا أقرأ قول المفسر.
ده أضف إلى ذلك إلى أن الكون كونان، كون منشور وهو الظواهر التي حولنا، وكون المسطور وهو القرآن.
نعم.
والله أمر بالسير في الكون المنشور.
نعم.
وتسيروا في الأرض فانظروا.
نعم.
وهذه كثيرة جدا في كتاب الله العزيز.
نعم.
والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبحث عن قرى سمون وأرى الصحابة وجعلهم ينظرون إلى قراهم، وهي طبعا موجودة في السعودية الآن.
نعم.
وجعلهم ينظر حتى يتصل العبرة إلى عين المشاهدة وعين اليقين. وكان عليه الصلاة والسلام يأتي بهذا للكفار فيما كان من شقاق القمر وغير من الآيات البينة التي على مثلها يؤمن الكافر ويزداد المؤمن إيمانا. ويزداد المؤمن إيمانا.
جميل يا سيد. طيب ندخل بقى على التابعين.
تابعونا
حضر لنا إيه؟
حقيقة أنا البداية دايما والمدخل لأي موضوع هو أهم ما يكون عندي فعلا في الحلقات مع فضيلتك، البداية والمدخل. المدخل أدخل إلى التابعين من أن أكثرهم غير معروفين الأسماء كالصحابة، وأن بعضهم ربما كثير من المشاهدين لم يسمع عنهم، فإنما أبدأ بما مدح الله به أهل كتابه في قوله سبحانه من سورة البقرة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وأول من أبدأ به من التابعين هو الذي فسر تلك الآية وتفسيره مقدم، وهو الحسن البصري رحمه الله
عليه رحمة الله.
قال: الذين يتلونه حق تلاوته أي يعملون به حق العمل.
جميل.
أولئك يؤمنون به. حسن البصري شيخنا أبدأ به في التابعين رغم أنه سبقه كثير من التابعين وبعده كثير من التابعين، لأن الحسن البصري رحمه الله ممن أسس لأصول أهل السنة والجماعة، وممن وسع ما كان عند الصحابة.
نعم.
وممن تكلم في المسكوت عنه عند الصحابة. الحسن البصري رحمه الله هو صاحب الفقه الأكبر الذي يبين قيمة الحياة من الآخرة، هو الذي وهن ووعظ وآمن على يديه كثير من الكفار بسبب وعظه الذي كان يبلغ القلوب.
واضح أن حضرتك عاشق ليه جدا
جدا، وذلك من باب لطيف جدا ذكره أهل العلم، أن كان هو ابن أم أيمن التي كانت عند أمنا عائشة رضي الله عنها، وكانت أن انتقلت أم سلمة بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، فكان أن ولد في بيت أم سلمة، وكانت أم سلمة تعطيه سديها لأنه لم يكن كانت تعطيه سديها من غير أن يشرب لبنا، فقيل أرضعته الحكمة، أرضعته
الحكمة
وهو رضيع.
نعم.
رحمه الله تعالى، فقيل أرضعته الحكمة. وهو الذين قالوا عنه عن حسن البصري كان كلامه يشبه كلام الأنبياء إلا أنه لا يوحى إليه.
نعم.
كلامه يشبه كلام الأنبياء إلا أنه لا يوحى إليه. فهذا الذي شربه صبغة القرآن.
نعم.
هذه الفصاحة وهذه الإصابة وهذا السداد في كسداد السهم في الرمية، كان هذا هو مدرسة الحسن البصري بعد التأصيل لمذهب أهل السنة والجماعة
عليه رحمة الله.
عليه رحمة.
الآية اللي حضرتك هتتكلم عن تدبرها أو كلام الحسن البصري عليه رحمة الله عنها، الآية بتتكلم عن أهل الكتاب.
بالضبط.
الذين أتيناهم الكتاب
يتلونه.
السياق كان بالكلام عن أهل الكتاب.
ده صحيح.
ليس عن المسلمين.
عن المسلمين.
نعم.
وعمن أوتوا الكتاب والقرآن العظيم.
نعم.
ولكن الآية ليس كما قال المفسرون ليس العبرة بعموم اللفظ.
نعم.
ولكن العبرة بخصوص السبب. ليس عبرة بخصوص السبب.
ولكن
العبرة بعموم اللفظ.
تمام.
فشملت كل من يتلو كتاب الله.
تمام.
أولئك يؤمنون به من يعملون به حق العمل. لأنه جاء عن الحسن أيضا قال: إنما أنزل الله القرآن ليعمل به، فاتخذ الناس خطأ قراءته عملا.
وده متفق.
كلمة خطأ مني أنا، فاتخذ الناس قراءته عملا.
نعم.
فظن الناس أن مجرد القراءة في القرآن هو يتلونه حق تلاوته.
لكن القراءة مش داخلة معايا في يتلونه،
يعني داخلة طبعا.
قرأت بعض في بعض التفسير لعلمائنا المعاصرين أن حق التلاوة له يعني مراتب، منها تلاوة اللسان وتلاوة القلب وتلاوة
الأداء.
نعم نعم.
لكن الحسن أراد أولية ما تفسر به الآية.
نعم.
فإنه كم يقيم الناس ألسنتهم بالقرآن ومع ذلك لا يعملون بما فيه.
نعم.
فبين الحسن الوجه الرئيس الذي عليه الاعتماد في الآية وهو العمل بها. وهو العمل بها. يتلون وحرك لا تمنع دخول إقامة اللفظ وتجويد اللفظ وإقامته كما ينبغي. فبين الحسن رحمه الله فهذه المدخل إلى موضوع الحسن البصري وتدبر التابعين يتلون حق تلاوته. فتسمع محمد بن واسع ومحمد بن المنكدر ومجاهد تلميذ بن عباس كل هذه أسماء كبيرة كانوا يتلون كتاب الله حق تلاوته عرف ذلك من سيرهم. فالحسن البصري له مواقف معنا اليوم كثيرة جدا في التدبر وكما قلت في تأسيس مذهب أهل السنة والجماعة وفي التأصيل لقواعد أهل السنة والجماعة وفي استخراج ما شربه من الصحابة مما لم يقاعدوا وقعده وهو في زمنه رحمه الله تعالى
عليه رحمه الله. طب
يعني
ادينا بقى كده ان شاء الله
مما افاض الله به في هذا الحلقة. قال الحسن البصري في قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية التي في سورة الأعراف.
نعم.
قال رموا الحيتان في السبت.
نعم.
أي نصبوا الشباك يوم الجمعة والحيتان تقع يوم السبت ويأخذوها يوم الأحد.
تمام.
الحيلة التي تحيلوا بها على أمر الله ثم أرجوها في الماء فاستخرجوها يوم الأحد بعد ذلك فطبخوها فأكلوها أكلة واحدة فقط.
نعم.
والله الحسن بيقسم والله أوخم أكلة أكلت يعني أشر أكلة أكلت يعني هذا يبين أنه لا يستهان بالتصرف الواحد.
نعم. نعم.
قال أسرعوا في الدنيا إلى عقوبة الآخرة وأسرعت إليهم عذابا في الآخرة والله ما كانت لحوم الحيتان تلك بأعظم عند الله من دماء قوم المسلمين تسال بلا وجه حق. شوف الحسن في تقعيده إلا أنه عجل لهؤلاء وأخر لهؤلاء. لا تقعيد يا مولانا. إن يا رب دول عمل وعمل زي كده وأخذتهم ومسختهم قردة وخنازير.
نعم.
والناس والمجرمين يقتلون أهل الإيمان ويسفكون دماءهم ومع ذلك أخرتهم. فبين الحسن أن حكمة الله في أن يعجل لهؤلاء ويجعلهم عبرة
وأن يؤخر هؤلاء
هذا ليس لأن هؤلاء قد تاب الله عليهم.
نعم.
فإن الله تبارك وتعالى جعل حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.
نعم.
فمن سفك دم مسلم أو غير مسلم بغير وجه حق أو أراق دما أو جرحا أو أكل مال الناس بغير وجه حق فإن الله تبارك وتعالى إنما أخره لحكمة.
نعم.
إما أخره ليأخذ منه في الدنيا وإما استدركه ليكون عقوبته.
الجميل الجميل بقى الشاهد بتاع الحسن البصري يعني ربط بديع
بين المعجل والمؤخر.
نعم. نعم.
وقعد لنا قاعدة.
نعم.
أنه ينبغي أن يؤمن أن يحسن الظن بالله.
نعم.
وأن يعلم أن الله تبارك وتعالى على الظالم قائم.
نعم.
وإن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ النبي عليه الصلاة والسلام بعدها وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة.
نعم.
فهو شارب من الصحابة الحسن. نعم. البصري في ربط هذا يشرب من الصحابة.
عشان كده حضرتك بدأت بيه.
لا شك أعظم من شارب من الصحابة على ما أعلم هو الحسن البصري رحمه الله. يأتيه رجل ضرير وقد قسى بعض القسوة قلبه فقال لابنه هيا بنا إلى الحسن البصري نسمع منه كلمة أو آية ينفعنا الله بها. فدق الباب على الحسن ففتح له بعد الثالثة فقال جئناك طائزنا أليس من أمر عندك؟ فقرأ عليه من سورة الشعراء قول الله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فخر الرجل مغشيا عليه فأخذه ولده فمشى بي وقال يا أبي أهذا هو الحسن؟ كنت أظنه أجل من هذا. قال له اسكت والله لقد تكلم بكلمة لو نزلت على جبل لدكته دكة. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. فوقعت الآية على الرجل لأن قلبه حي.
نعم.
فسمع الآية وتدبرها
وابنه لم يشعر بها. نعم.
هذه قسمة الله ورزق الله.
نعم.
في التدبر وإمعان النظر في الآيات.
جميل.
ومن بعض ما جاء عن الحسن أيضا في قوله تعالى ويدعوننا رغبا ورهبا.
نعم.
في شأن الأنبياء.
نعم.
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات
ويدعوننا
رغبا ورهبا. شوف التأسيس يا مولانا. قال الحسن البصري الخوف الدائم في القلب ليس الخوف لمجرد الأزمة العابرة.
نعم.
وليس الخوف لمجرد أنه وضع في مأزق.
نعم.
وليس الأزمة لأنه في زمن شدة إنما هو خوف دائم في الرخاء وفي الشدة.
خوفهم الله.
فأسس أن الخوف المعتبر المذكور في الآيات ويدعوننا رغبا ورهبا هو الدائم في القلب الذي لا يفطر ولا يقل.
الخوف من الله.
وهذا تأسيس لمعاني أصيلة جدا عند أهل السنة والجماعة. ينبغي المشاهد الكريم أن يعلمها وأن يأخذ تدبر الحسن البصري ويبني عليه القرآن مثالي. وأن الآية جاءت بتعبير الذي يدل على التجدد والاستمرار، أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا أي على الدوام رغبا ورهبا. فالحسن حين يتدبر ويقاعد هذه القاعدة وتساعده اللغة التي هو لا شك أصل فيها ومن أساطينها ومن أربابها، وتساعده الأحاديث الأخرى في نفسه، وده يبين أن هؤلاء كانوا يفهمون كتاب الله على مجموع ما أحاط عندهم من علم. فلا شك أن هذا كان أيضا من دأب الحسن رحمه الله تعالى.
في حاجة تانية مع الحسن البصري؟
الحسن البصري هذا يعني ما كنت قد جهزته قبل الحلقة في الحسن البصري، مع اعتبار أن قصصه كثيرة وأقواله في كتاب الله كثيرة أكثر من أن تعد رحمه الله تعالى.
طب ننتقل بقى إلى تابعي آخر،
عمر بن عبد العزيز، يعني أنتقل إليه انتقالا. يبين أيضا أن له مدرسة تأسست، فهو من أرباب أهل القرآن، له جد وعاصم المعروف بالقراءة، وقبله جده الأكبر عمر بن الخطاب، وأيضا
ولقب كمان بخامس الخلفاء الراشدين.
وإن كان هذا عند بعض أهل العلم أن الخامس هو الحسن بن علي الذي تنزل عن الخلافة، لكنه في الرشد شابه الخلفاء الراشدين. ففي زمنه عم العدل حتى خرج المتصدق بصدقته فلم يجد من يأخذها. زمن عمر بن عبد العزيز. سيدنا عمر بن عبد العزيز هو الوحيد في مدرسته، وأنا ذكرت لفضيلتك من قبل أن كلهم له مدرسة في التدبر، هو الوحيد الذي أثبت نظرية أن القرآن وحده هو الذي يستطيع تغيير النفسيات وانتقال الإنسان من حال إلى حال. عمر بن عبد العزيز بعد الخلافة انتقل من حال إلى حال، انتقل من بيت الملك إلى بيت المتقشف زاهد، وهذا لا يعني الدعوة إلى التقلل وترك ملذ الدنيا بالكلية، لكنه استطاع ذلك. كون إرادة فولاذية بالكتاب العزيز، لأن عمر بن عبد العزيز معلوم أنه كان كعمر بن الخطاب، كان لا ينام الليل إلا هجعا، وكان طيلة الليل يقرأ كتاب الله. عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ومن ضمن ما كان من تدبره الذي ليس تمثيلا ما جاء أنه بكى بكاء شديدا وهو يقوم بآية من كتاب الله، وبكت زوجته لبكائه رفقا به وشفقة عليه.
ما هي الآية؟
وبكى الخدم على بكاء زوجته، لا يدري هؤلاء، هكذا القصة، ما أبكى هؤلاء، ولا هي لا تدري ما أبكى زوجها. فلما سكتت عنه العبرة في آخر الليل قالت له ما أبكاك؟ قال تذكرت.
يعني هم بكوا لبكائي، مش لسماع الآية،
الآية سيعرفونها الآن. فشوف يا مولانا المدخل، قالوا تذكرنا، قال عمر بن عبد العزيز قرأت الآية فتذكرت منصرف الناس بين يدي الله، فريق في الجنة وفريق في السعير. مش تمثيل يا مولانا، هو بيقول ان مفيش تاني، مفيش رابع. الناس فريقان، فريق في الجنة
وفريق
في السعير.
سلم يا رب.
فمفيش فريق تاني هيفضل في الوسط، ولا في فريق تاني يقول له روح وتعالى تاني بكرة،
اللهم اجعلنا من اهل
السعير، او يقال له. فهي الان سيدنا عمر بن عبد العزيز يبين هالتب مبني على ايه برضه؟ ده انت عمر بن عبد العزيز واجدادك عمر بن الخطاب، ليس لا يعلم عمر يقينا بن عبد العزيز ان الامر ليس بالنسب، وان الامر ليس بمجرد انه ملك، بل على قدر المسؤولية تكون الحساب عند الله. يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة وضاعف لها العذاب ضعفين. فهو يعلم كونه ملك ومسؤول عن الناس وعن الرعية، فإن الله تبارك وتعالى إما أن يأخذ الأجر مرتين، وإما أن يعاقب إن ضيع الأمانة مرتين. فهو يتكلم بآية صريحة تبين أنه ليس المتصل بيننا وبين الله إلا العمل الصالح، وهو محل نجاة المؤمن يوم القيامة، ينفعه عمله. فإذا هناك خلفيات كثيرة من الآيات تجعله يقف عند هذه الآية، فريق في الجنة وفريق في السعير، ليلة كاملة يرددها، وكلما رددها لا شك كما ذكرنا من قبل يتذكر معاني أزيد تجعله يكسر من البكاء خشية لله تبارك وتعالى. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أيضا يعني ممن يعني أشفق بالكتاب ونفعه كتاب الله تبارك وتعالى، وكان أيضا أن انتفع بابنه عبد الملك ونفعه الله به كثيرا، وكان كسرت في آخر حياة عمر بن عبد العزيز لما لم يترك من لأولاده شيء من بيت المال، وترك أولاده على ما هم عليه مما يملكون من قليل الدنيا. وقال إنما تركتكم ثقة بقول الله تعالى. شوف التدبر هنا، ثقة بقول الله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم ذكر أيضا آية في سورة الأعراف وقال لهم: أخاف عليكم من المال إن تركته تأخذونه فتفسدون به، وإن الله قال: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فلو كنتم من الصالحين فالله يتولاكم ولن يضيعكم.
ده عيشة مع الآيات يعني،
هل ده سذاجة
بيها وعيشة معها وتقطع على الواقع بقى، تفاعل على الواقع. نعم.
وفعلا ما تركش مال، استشهد بالموضعين، هل ده تمثيل؟ هل دي سذاجة؟ الآن بعض الناس ممكن يظن وقلبه جدا يعني يأكله على أولاده ويقتنع بفكرة الادخار، ومع طبعا مع تفصيلات شرعية في مسألة في الجواز وعدم،
عشان بس حضرتك ما
ألحق هذا
بذلك على...
لكنه يجعل الادخار هو رأس الأمر والأمان، وأنه لابد واجبه في الدنيا الأول والأخير هو أن يدخر،
وربما يدخر بشكل فيه مخالفات شرعية وفيه حرام ولا يبلاو،
ويجعل قلبه يعني في بعد عن الله بسبب أن الأمر يرجع إلى الكم ووضع خميرة للأولاد، هكذا يقول الناس بعضهم لبعض ترك خميرة.
مش في حديث النبي صلى الله عليه وسلم
لأن تزرع أولادك؟
أيوة بالضبط،
أغنياء خير من أن تزرهم عالة، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام
قالها
فتلقفها الناس على غير تدبر بأخواتها من الآيات والأحاديث، بأخواتها من الآيات والأحاديث.
نعم.
وأن الأصل في ترك الذرية أن يتركهم الرجل وهو تقي، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهم وكانوا أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما
ويستخرج كنزهما.
فصلاح الوالدين هو الأصل في القضية، ليس ترك الأموال ولا ترك المناصب ولا ترك الأعمام والعائلات الكبيرة. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا
الله وليقولوا
قولا. قال لهم عمر بن عبد العزيز: فإن كنتم صالحين فإن الله قال: إلا ولي الله الذي نزل الكتاب
وهو يتولى
الصالحين. فكانت بضاعة الصلاح أنفع من مال الدنيا والآخرة.
نعم.
وكانت بضاعة الصلاح أنفع من المناصب، لأنها الباقية التي يتولى الله عز وجل عليها العباد. وإن بركة الصلاح تظهر في قصة موسى والخضر.
نعم.
وتظهر في قصص أخرى من كتاب الله. فالقرآن مثاني، وعمر بن عبد العزيز ممن ميز وبين أن الإرادة تتكون بالكتاب العزيز. أكرر أن مدرسة سيدنا عمر بن عبد العزيز هي التي أثبتت قول الله تعالى: ولو أن قرآنا سيرت به الأرض أي لسارت أو قطعت به إيه؟ أو سيرت به الأرض أو قط أو كل ما به الموت
أو قطعت به الجبال
الجبال أو كل ما به الموت أي لحصل بالقرآن كله. وهو أيضا قوله تعالى: ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل
لرأيت.
القرآن يأثر في الجبل وما يأثرش في الإرادات بتاعتنا ولا في القلوب. فسيدنا عمر بن العزيز ينتقل من حال النعمة، ودي مسألة صعبة جدا، ما تلقى واحد غني وافتقر لا شك ده بيكون محطة رئيسية قد تقلبه إلى فتنة عظيمة.
نعم.
يصير فاسدا ويصير حرامي، يصير نصاب، ويصير يقول لك مش قادر أصبر على الشغف وعلى قلة ذات النفقة وعلى ضعف المال. فسيدنا عمر بن عبد العزيز أثبت أن القرآن قادر على تغيير الإرادات وتقويتها.
أخو برضو من كلام حضرتك فايدة أنا استفدت بها كثيرا وأظن مشاهدينا الكرام استفادوا بها، ألا وهي أن الأخذ بآية دون الربط، تمام، أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون الربط بباقي الأحاديث
يبقي أثر للشيطان يدخل منه.
نعم.
فلذلك حاجة الناس إلى الكتاب العزيز أكثر من حاجتهم إلى الشمس التي يسير العافية.
نعم.
وأكثر من حاجتهم إلى الأكسجين الذي يتنفس، حاجة الناس إلى
وده جمال التدبر
وكثرة الترداد.
نعم.
وأنه لابد لمن يحفظ جزء أن يحفظ اثنين.
نعم.
وثلاثة وأربعة.
نعم.
ولابد أن تكون الختمة لا تزيد عن شهر.
نعم.
يحصل الترداد والبقاء للمواضع في ذهن المؤمن يتدبر حتى تسد على الشيطان جانب الآية الوحيدة التي تقنعك هي موضع أنت لم تقرأه إلى الآن. ده حقيقة سيدنا عمر بن عبد العزيز يعني كيف حول إرادته، شرطه وبس، لا إرادة زوجته وكانت بنت عبد الملك بن مروان
بنت يعني
خيرها
بين أمير المؤمنين،
خيرها بين عيشة الملوك.
نعم.
وقصور وبين أن تكون معه.
نعم.
كيف انتقلت هي؟
نعم.
هذا الإشعاع الذي ربما يثبته الشيخ المهندس عبد الدايم مع فضيلتك.
نعم.
كما أثبته في بعض الامور التي كانت يوم الخميس.
نعم.
قضية الربط بين القلب والعقل.
نعم.
هذا الربط الدقيق الذي أذن الله به، فلا شك هناك ما يسمى بالإشعاع أيضا، في أن الصالح يشع على غيره الصلاح، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام المرء على دين إيه؟
خليلي.
الأخلاق يعني تشع إشاعات، يعني ربما تنتقل إلى الآخر. لو أن هذا ثابت فكان سيدنا عمر عبد العزيز نقل قوة الإرادة على إلى أولاده وإلى زوجته. أنا هذا يفتح فيه مجالات كبيرة، في اللي يقول لك أنا مش قادر أسيب كذا، مش قادر أستغنى عن السجاير، مش قادر أسيب أتحول عن أمر أنا متعود عليه، ويبقى الواحد منهم 20 سنة في عادة متحكمة فيه، ولو أنه أخذ بكتاب الله لأخذ بإرادته وقواها وانتقل به إلى العافية بعد المرض.
يعني إحنا بنقرأ القرآن بس، ما نبقاش القرآن بالنسبة لنا مجرد كلام بنقرأه وبننتظر الأجر من الله على كل حرف 10 حسنات.
هذا أخطر شيء.
وخلاص على كده لا، ده القرآن مليء بال
وليست وظيفته
بالخيرات.
الأولى ليست وظيفته الأولى. شوف شيخنا، أنا كنت مجهز في هذا المعنى بالضبط قول الحسن البصري، وقال لي تلاوة النهار الواحد، يعني تلاوة النهار باب إلى الحفظ، والحفظ باب إلى تلاوة الليل، وتلاوة الليل باب إلى الفهم، والفهم باب إلى المغفرة. تقرأ ليل ونهار وربما يلعن القرآن القارئ لأنه لا يفهم ولا يريد أن يفهم.
رب قارئ القرآن يلعنه.
متى؟ حين يتغنى به ولا يعمل به.
نعم.
حين يقرأه ولا يقيم حدوده. حين ينتشر به بين الناس ومع ذلك هو لا يقيم ما فيه من أحكام. فالأمر جد خطير، لابد أن نبين للناس. فلفضيلتك في أن أول ما يراد من كتاب الله هو العمل به وإقامته. فلذا لم يستكثر سيدنا عمر أن يبقى في البقرة 10 سنين.
نعم.
لم يستكثر.
وهذا ثابت.
وهذا ثابت.
نعم.
ولم يستكثر عليه النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام.
وهذا مما لابد أن يعلم، أن التدبر يوصل إلى الفهم والفهم يوصل إلى العمل. وهذه قضية تحتاج إلى دربة وتدريب وإمعان نظر، وأن الناس لا تستكثر الأعمار، وأنه ينبغي أن يؤخذ كتاب الله بهذا وإلا تحول عنك.
يعني أنشغل بالحفظ لكن ما بقاش انشغالي كله بالحفظ.
أول ما ينشغل به العمل.
نعم.
أول ما ينشغل به العمل ولا تعارض.
نعم.
يسير في خطين.
نعم.
معا، فإن المؤمن دأبه فإنه دائما عنده نهم في القراءة مع العمل.
قبل ما تسيب سيدنا عمر بقى،
عمر بن عبد العزيز،
سيدنا لا اتكلم على سيدنا عمر بن الخطاب
رضي الله
عنه وارضاه، هل ثابت في السنه؟ وحضرتك الدكتورات حضرتك في الحديث.
نعم.
حديث صح.
ايوه الحمد لله.
تمام. هل ثابت في السنه ان النبي ان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لم يتم حفظ القران كما ينقل؟
لا، العلماء على ان جمع القران في حياه النبي عليه الصلاه والسلام كثير من الصحابه.
نعم.
وأن أبا بكر وسيدنا عمر ممن جمعوا القرآن جميعه لسبب بسيط.
لا. لا،
أولا يقينا في أنهم كانوا متضافرين على قضية أخذ الوحي أولا بأول.
تمام.
وكان حتى سيدنا عمر التناوب مع الأنصار كان من وظائفه أن يعلم ما نزل على النبي في هذا اليوم ويعود به إلى سيدنا عمر فيحفظونه.
تمام.
وتوضع الآية في موضعها ويفصل هذا التفصيل كبير. فسيدنا عمر ببساطة كان ممن حضر الختمة الأخيرة في رمضان الأخير الذي عرض فيه القرآن على سيدنا جبريل.
نعم.
سيدنا جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
ومات النبي بعد في ربيع بعد رمضان بثلاثة أشهر 4 أشهر، فكان سيدنا عمر ممن حضر الختمة الأخيرة.
يعني
وكان
يعني
مع النبي
سيدنا
عليه
عمر حفظ القرآن كاملا،
جمعه في صدره
هذا
كاملا.
هذا يقين،
لأنه ببساطة ما كانوا يحتاجون إلى أن يرددوه كثيرا
ولا الجهد اللي بتبذله دلوقتي حتى في نطق الحروف.
لا لا لا، ما كان سيدنا عمر الوحيد الذي أسر عنه.
نعم.
أنه كان يقرأ الضاد من المخرجين.
نعم.
الأيمن والأيسر.
هل 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 ده هل ده أثر صحيح ولا
صحيح يا مولانا؟ أوتي وفرة في كل شيء.
نعم.
يعني وفرته في جسده لا شك أنها كانت أيضا في أعضائه، سواء كان لسان وهذا مأسور ولا يحكى تلطفا عند القراء، انما ثابت عن سيدنا عمر.
انا بقول حاجه، ان اللسان يعني في تعليمنا للتجويد هو عباره عن مضغه، يعني قطعه لحم. قطعه اللحم دي هل يستطيع الانسان جذب الحافتين في وقت واحد
اذا كان في وفره؟
نعم.
وفضل الله لا حكر عليه.
لا 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 اقصد لا 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 انا بتكلم على ناحيه
المشاهد الكريم.
نعم.
في سيدنا عمر رضي الله عنه خص الله تبارك وتعالى باشياء في القران ليست لغير، ومنها الإلهامات.
نعم.
إذا كان يلهم قبل أن تنزل الآية، فقال مثلا في المؤمنون تبارك الله أحسن الخلق، قال اكتبوها فهكذا نزلت.
نعم.
بعدما قال سيدنا عمر.
نعم.
وكان يقول لهم هذا رضي الله عنه.
نعم.
فمسألة أنه لا، الخلفاء الراشدون ممن جمعوا القرآن قبل وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في صدر.
عليه الصلاة والسلام.
لأن آخر آية نزلت قبل وفاة النبي بثلاث ليالي. وأعظم ما كانوا يتضافرون عليه من كلام النبي هو نجم القرآن الذي كان ينزل فيوضع، وكانوا لا يجدون غضاضة ولا صعوبة في حفظ الموضع والقرآن كامل. فوق ذلك كانوا يقومون الليل ولهم ختمات معدودة في ثلاثة أيام كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام.
نعود بقى إلى التابعين
وأتباع التابعين.
نعم. وأتباع التابعين
وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين.
نعم.
الفضيل بن عياض وتكلمنا عنه من قبل.
نعم.
وهذا مدرسة في أنه كان ثم كان.
نعم.
كان قاطع طريق ثم سمع الآية فأثرت فيه علميان الذين آمنوا. لا يتكلم عن الفضيل إما يتكلم عن ابنه وزهرته، وده شيء جديد في البرنامج بتاعنا شيخنا في التدبر، في أنه ينبغي لمن كان صادقا أن ينشئ أولاده أضعاف ما هم عليه.
نعم.
قالوا من تفع عمر بن عبد العزيز إلا بابنه، ابنه كان أخشى منه لله، ابنه عبد
الله.
الملك. والعلي بن فضيل بن عياض كان أخشى من أبيه، كان أخشى من أبيه.
هكذا قال العلماء
هكذا. وبالذكر الآن.
نعم.
قرأ العلي بن فضيل بن عياض في صلاة المغرب يوما خواتيم سورة المؤمنون فخر ابنه مغشيا عليه، ثم قرأ يوما في العشاء بسورة ألهاكم التكاثر فحمل ابنه وقد مات. فكان يلقب في كتب أهل العلم بقتيل القرآن، ويقول الفضيل وولدا وقتيل القرآن كان. فسمع قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر
كلا
سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون فخر ميتا فحمل إلى بيتي، وكان يلقب بقتيل القرآن. ده ابن سيدنا الفضيل بن عياض.
نعم.
يقولوا في العبارات العامية ابن الوز عوام ده المفترض.
نعم.
يعني ابن قارئ القرآن يكون أضعاف.
لا.
لأن أبوه يعني يغذي فيه ما لم يصل إليه.
ده كان زمان.
وكان زمان وما زال. هناك قراء قصر.
رحم ربي يعني.
هناك قراء قصر يورثون أولادهم أضعاف ما كانوا عليه. لأن أنا قد يفوتني أشياء وتحجبني معاصية عن أشياء، لكن أنشئ ولدي ليصل إلى ما لم أصل إليه. ومن جزاء الحسنة الحسنة والله يشكر لعباده، فكان الفضيل بن عياض حياته بكتاب الله.
لا.
فنشأ ابنه على هذه الحالة من رقة القلب حتى جرى له مع كتاب الله ما جرى من هذا، وكان هذا نشان عظيم جدا في العلي بن فضيل بن عياض، وهو من أتباع التابعين وارث من ابنه. وهذا يفتح لنا بابا كبيرا في أنهم كانوا خير أبناء لخير أباء. كانوا خير أبناء لخير أباء. تسمع هذا في مدرسة العلمية عموما وفي علماء الإسلام في التابعين ومن بعدهم أنهم كانوا على هذا المنوال من القوة.
أنا أقصد على العصر، أنا أتكلم على الوقت الحاضر يعني.
ما نحن
يعني الأمور تغيرت شوية يعني.
تغيرت كثيرة. ربما يعني لا ندري لأسباب كثيرة.
لكن أنا أذكر أحد مشايخي كان يقول لي أنت ابن الروحي، أحد مشايخي في القرآن كان يقول لي أنت ابن الروحي، وأما ابن الجسدي فله يعني حق آخر يعني.
هذا للمفارقة بينك وبينه.
نعم.
فقد ورثت علمه، هذا أعظم عند من يفقه. نعم. فإن زكريا قال يريد ورث النبوة والرسالة يرثني ويرث من آل إيه؟
من آل يعقوب.
من آل يعقوب، يعني كلام سيدنا زكريا في أنه طلب الولد ليس لأن يرث مالا ولا منصبا ولا السيادة في قوم، إنما ليرث النبوة.
نعم.
فكان كل من يفقه، حتى المراد بورث سيدنا سليمان لداود وارث سليمان وداود العلم.
نعم.
المراد إرث العلم وليس الملك.
نعم.
على أرجح أقوال أهل العلم. فمن يفقه يعلم أن العلم يكون في بيت أهل العلم، فيرثه الابن بعد الأب ليحقق الأب في الابن ما لم يحققه هو. فكان هذه مدرسة الفضيل بن عياض في أنه بث في ابنه تدبر القرآن، حتى وصل في التدبر إلى ما يعبر عنه مع المهندس عبد الدايم مضخة القلب وقفت كتر الرعب والخشية.
نعم.
حصل نوع من سكتة قلبية، حصل كذا. لا شك أن قضية كانت صادقة ليس فيها تمثيل لمن عاين الآخرة. كلا سوف تعلمون.
ليه حضرتك بتكرر كثيرا كلمة تمثيل؟
لأن التمثيل كثير
يعني. نعم.
سيدنا سفيان قال وهو من كبار من تدبر، قال سيأتي على الناس زمان يجلس الله على عين أحدكم شيطان فإذا أراد أن يبكي أبكاه. فالبكاء صار بضاعة يكتسب منها، وصار البكاء كلما استدعي وجده صاحبه.
نعم.
لكن عندنا أحاديث كثيرة أن البكاء من خشية الله، لو لقيته في السنة مرة، ومنهم من قال في العمر مرة، فهو كثير. وعينان لا تمسهما النار وعين بكت من خشية الله
وعين
باتت. فهذه قلائل لكن صار التمثيل كثيرا وصارت القلوب ذئاب ولكنها تتمثل، فيقنع الإنسان نفسه بنفسه. فمن زين له سوء عمله يخالف آيات الله ويخالف أحكامه ويقع في الإجرام بأنواعه، ومع ذلك إذا أراد أن يبكي عند التلاوة أبكاه الله تبارك وتعالى، فلا شك أن هذا من التمثيل. فصار التمثيل سيم موجودة.
كنا يعني احنا فضلنا مستمتعين بالحلقة لحد لما انتهت، فأنا أستاذن فضلتك في لقاء. احنا كنا عايزين نختم اليوم المقدمة والكلام عن التابعين ونختم الحلقات ونبتدي ندخل بقى على وسائل التدبر وكيفية التدبر. فخلينا بإذن الله تعالى
نبقى مع التابعين
نكمل إن شاء الله التابعين إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى يوصل القادمة
على بركة الله. وأشير إلى أن تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس كانوا رائعين جدا جدا في التدبر.
خلاص نعيش مع تلاميذ سيدنا عبد الله بن عباس يعني حلقة ماتعة، وأظن حضراتكم برضو ما حسش بالوقت. بشكر في نهاية الحلقة ضيف في الاستوديو دكتور محمد محمود عبد المهدي، بارك الله فيك وفي علمك ونفع الله بكم
وبكم شيخنا
وجزاكم الله خيرا.
كما
أشكر كل من شاهد هذه الحلقة، وشكر خاص لفريق العمل في برنامج ألف لام ميم. ألتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم مع الأداء القرآني، ونرجع تاني نتكلم عن حرف ونتكلم عن كيفية قراءة القرآن كما قرأه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال اليوم، طيب يا ريت
طالما هنلتقي تاني في التدبر
ان شاء الله باذن الله تعالى،
لو تدبر اخواننا هذه الايه وجعلوها واجبا، وما يشهد لهذه الايه من المعاني وما توضح هذه الايه في ان الله قال عن نفسه في موضعين لا ثالث لهما، موضع في المؤمنون وموضع في طه في المؤمنون، قال فحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق.
نعم،
لما وصف نفسه بعد الملك بالحق؟
يبقى ده سؤال، لماذا وصف الله نفسه
بعد الملك
بالحق؟
ليدلل حتى نشوق المشاهدين على أن هناك ملك موهوم لأصلاح.
نعم،
هناك الواهمون بالملك.
نعم،
لكن الله هو الملك الحق
سبحانه وتعالى. ألتقي بكم بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.